أطل فجر اليوم الرابع للمعركة في جو توتر، والكل يعني متربص، والروم يعلمون أن هذا سيكون يوم حاسم، وذلك كانوا يعني روح المعنوية بدأوا يرفعوها، وانتشر الخبر بين الروم اليوم يوم الحسم، وبدأ المسلمون والدعاة يرفعون من شأن المسلمين، فالكل كان ينوي حسم المعركة. خالد أيضا كان يرتب أمور أنه يحاول أن يحسم المعركة في هذا اليوم، أي عمليات فيها خلل قد تؤدي إلى النجاح والفشل. خالد بدأ يرتب نفسه أنه إذا استطاع أن يصد هجوم الروم في هذا اليوم وفي نفس الوقت يكبدهم خسائر فادحة فلن يستطيعوا القيام بأي هجوم مضاد. بدأ الأمر بالهجوم، وبدأ الرومات يضربون الرومات، وخسائر كبيرة في الرومات في الجهتين، ووزع الرومات على الألوية حوالي 500 في كل واء، لكن طبعا كان الروم أعداد ضخمة جدا، وجيش المسلمين رغم شجاعته إلا أنه العدد لا يساعده. وخالد وجد أن الضعف كان في الجناح الأيمن. عمرو بن العاص قائد الجناح الأيمن أعطى التطمينات لخالد، وعمر كان مقاتل من الطراز الأول وداهية، وكان يعتبر في القتال الرجل الثاني بعد خالد، لكن الضغط كله عليه، ولذلك كانت الخسارة عنده أكبر. بدأ عمر المعروف بشجاعته وصلابته ودهاء بين العرب، ما كان له ند بين قادة الروم، يعني يقولون سوى ماهان هو الوحيد اللي ممكن يواجهه. قرر ماهان مرة أخرى أن يكون الهجوم على النصف الأيمن من جبهة جيش المسلمين كما فعل في اليوم السابق، مثل المصارعة أو الملاكمة، كيف الواحد لما يضرب جهة ويتؤذى يستمر في ضرب نفس الجهة حتى تنكسر، فإذا انكسر جيش المسلمين في الجهة اليمنى سينهي المعركة وسيضرب بعدئذ الجانب الأيسر. طبعا بناء على هذه الخطة تحرك قناطير قائد الكفار في تلك المنطقة، والسلاف والأرمن اللي كانوا في ذلك الجيش بدأوا الهجوم على لواءي مرة أخرى عمرو بن العاص وشرحبيل، وصمد عمر، لكن جنوده بدأوا يرهقوا، تتابع للكفار، كل من تعب مجموعة انسحبت، فكان إرهاق شديد، فاضطر عمر للتراجع للخلف مثل ما حدث في اليوم السابق، وأيضا أوقفهم النساء مرة أخرى، فصمد الجيش أمام رؤية النساء. بدأ الهجوم يزداد على المسلمين، هجوم أعنف من أي يوم سابق. هنا عمرو بن العاص أصدر أوامره بالهجوم ليس بالدفاع، طبعا كان أمر غريب، فبدأ هجوم المسلمين الذي كان مهزوم، فتخوي المجموعة مهزومة ومطلوب أن تهاجم، فاصطدم جيشان بكل قوة، هؤلاء هاجمين هؤلاء هاجمين، يعني العادة جهة تهجم وجهة تدافع، الآن الاثنين هاجمين، وبدأت الخسائر في الجهتين جسيمة جدا، الهجوم دائما في خطر شديد. هذا في جهة ميمنة المسلمين. في قلب المسلمين كما ذكرت لكم الجهة اليمنى كان عليها شرحبيل، فتمكن الأرمن من اختراق صف المسلمين ودفعوهم نحو المعسكر، وتم دعم الأرمن الذين كانوا في الجيش بالعرب النصارى التابعين لجبلة بن الأيهم، وكان أخطر اختراق يجري في جيش المسلمين في ميمنة القلب. هنا شرحبيل استطاع أن يصمد ما استطاع، لكن وجد أنه ما هو قادر يصمد أكثر من هذا بسبب الهجوم المتتالي، فطلب من خالد أن يسانده بالاحتياطيات. طبعا أكثر خشية كانت عند خالد أن يحدث القتال في كل جهة، لأنه إذا حدث في كل جهة لن يستطيع أن يساند جهة ضعيفة، جهة ضعيفة واحدة يستطيع أن يساندها، لكن لو صارت الجهة ضعيفة في كل مكان لن يستطيع أن يساعدهم. جيش الاحتياطي كله 4000 أمام 200,000، فتدخل خالد واستطاع أن يعيد الوضع قدر ما يستطيع إلى وضع السابق. لما رأى بداية نجاح الروم ضد عمرو وضد شرحبيل قرر خالد أن يشغل الروم، فأمر أبا عبيدة ويزيد بالهجوم من القلب ومن الميسرة حتى يشغلوا الروم في تلك الجهة، وبذلك لا يعطي فرصة للروم أن يهاجموا المسلمين إذا انكسر الجناح الأيمن، يكون المبادرة بيد المسلمين. فالمعركة مشتعلة في كل اتجاه. عند الضحى كان لواء أبو عبيدة ويزيد مشتبكان مع جيش جرين وغريغوري، في نفس الوقت كان موقف شرحبيل يزداد ضعفا، وكان مزيد من الضغط على النصف الأيمن من قبل المسلمين بدأ ينهار. الآن الميسرة ميسرة خالد تحرز تقدم، بينما الميمنة وميمنة القلب في انكسار. قسم خالد احتياط الجيش الذي عنده إلى مجموعتين، كلف قيس بن هبيرة بقيادة مجموعة وتولى هو بنفسه قيادة المجموعة الثانية. تحرك خالد بمجموعته والتف حول لواء شرحبيل وظهر أمام الجناح الشمالي لجيش الأرمن، وبدأ يهجم بهجوم معاكس ذي ثلاث شعب ضد الأرمن وضد العرب النصارى من ثلاث اتجاهات، خالد من اليمين وقيس من اليسار وشرحبيل من المقدمة من المواجهة، هذا كله في ميمنة القلب. واحتدم القتال في الجزء الأيمن، لأن الجزء الأيمن عند المسلمين بدأ ينكسر، فاحتدم القتال وقاوم العدو ببسالة يريد أن يكمل نصره، لو انتصر في جهة الميمنة سينهي المعركة. ودار قتال عنيف من أشد ما جرى في هذه المعركة، أصعب قتال في هذه المعركة في هذه الجبهة، واستمر عدة ساعات. وأخيرا استطاع المسلمون دحر الأرمن بواسطة ضربات خيالة المسلمين وضربات خالد مع هؤلاء الخيالة، فاضطر الرومان بالذات الأرمن منهم إلى التراجع بعد أن تكبدوا خسائر جسيمة. لكن أيضا كانت هناك خسائر كبيرة في صفوف العرب النصارى لما أجبر الأرمن على التراجع. عمرو بن العاص كان يقود الميمنة، هذا كل الآن حديثنا كان عن ميمنة القلب، القلب وسط المعركة، فالضرب كله في ميمنة القلب، على يمين القلب هناك الميمنة وعلى يسار القلب هناك الميسرة، ضغط الكفار كان على ميمنة القلب وعلى الميمنة. فلما أجبر الأرمن على التراجع عن ميمنة القلب، عمرو بن العاص قائد الميمنة بدأ يضغط لطرد السلاف، السلاف اللي هو من منطقة سلوفاكيا مشتركين في هذه المعركة، فتراجع السلاف أيضا تحت ضغط عمرو بن العاص، ورفضوا مساعدة الأرمن، والأرمن رفضوا مساعدة السلاف. يعني شوفوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكن بذلك استعاد شرحبيل ما كان خسر من مواقع في القلب، واستعاد عمرو بن العاص ما خسره من مواقع في الميمنة. طبعا الاشتباك في الميمنة ما انتهى وظل مشتعل إلى المساء. بينما كان هذا الاشتباك جاريا كانت معركة عنيفة وقاسية تجري على الجانب الأيسر من المسلمين. طبعا اللي جعل الخطر على الجانب الأيسر أكبر أن احتياطيات الجيش الحرس المتحرك اللي كان خلف جيش المسلمين انشغل بالجانب الأيمن، فلا يستطيع أن يساعد الجانب الأيسر الذي فيه أبو عبيدة في ميسرة القلب ويزيد الذي كان في ميسرة الجيش، فكان لابد أن يعتمد على قواتهما الذاتية. بناء على أوامر خالد، لواء الجناح الأيسر تقدم لمواجهة الروم في مواقعهم بقيادة يزيد. لما حرك خالد الحرس المتحرك لمواجهة الأرمن، بدأ اللواءان هؤلاء اللي في الميسرة يشتبكان، لواء أبو عبيدة ولواء يزيد بدأ يحقق بعض النجاح، وتم دحر الروم إلى الخلف. لكن ما استمر هذا الأمر إلا ورمى الروم بقوات ما زالت مرتاحة، ورموا بقوات بالآلاف من النبالة، فألقوا نبالهم بكثافة شديدة على المسلمين. يقول بعض الرواة كانت السماء تسقط السهام عليهم كالبرد، حتى في بعض المناطق من شدتها كأن يعني منطقة جراد سوداء، كثير من هذه السهام أصابت عيون المسلمين، انتشر ضرب العيون. ويروى أن أبا سفيان قائد مكة الذي أسلم في فتح مكة، هذا القائد العظيم رضي الله عنه، كان قد فقد عينا في هذا اليوم في معركة اليرموك، وسمي هذا اليوم الرابع يوم العيون أو يوم فقد العيون. طبعا هذا يشهد بالمهارة الشديدة التي كانت لرماة الروم، كانوا يضربون العين يقصدونها فيصيبونها من دقة رميهم. يعتبر هذا اليوم أسوأ يوم من أيام المعركة بالنسبة للمسلمين، ما حققوا أي انتصار. نعم استطاعوا أن يوقفوا الكفار لكن خسروا خسائر كثيرة. المسلمون الذين في الجانب الأيسر بسبب هذا الضرب من النبال اضطروا للتراجع، أقواسهم ما كانت فعالة لقصر مداها وقلة عددها، فالطريقة الوحيدة لتخفيف خسائر السهام هو التراجع. فتراجع أبو عبيدة وتراجع يزيد، وقطع التماس بين الجانبين. الروم كانوا أصلا منهزمين، الآن تراجع عنهم المسلمون فبقى الروم في مكانهم، وبقى المسلمون في مكانهم خايفين من سهام الروم. ماهان قائد الروم اجتمع مع قادة جيشه غريغوري غرين، لما شاهد الإصابات التي لحقت بالمسلمين والتراجع قرروا أن يستثمروا هذه الفرصة. المسلمين خايفين متراجعين، الضغط على الميمنة كبير، الميسرة الآن بعد هجومها اضطرت للتراجع، فوجدوا أنها فرصة للهجوم على المسلمين قبل أن يعيدوا تنظيم صفوفهم. وبدأ الصدام نتيجة الهجوم الرومي، هجوم كاسح من كل الجبهات، وهذا الذي كان يخشاه خالد، لا يستطيع أن يساعد كل الجبهات بحرس المتحرك. تحت هذا الهجوم الشديد تقهقر المسلمون إلى مواقعهم الأصلية. الروم يريدون أن يحسموا هذا اليوم، يجعلوه المعركة الفاصلة، فهجموا بعنف وبضراوة ودحروا لواء أبي عبيدة ولواء يزيد لمسافة بسيطة. لكن كتيبة عكرمة رضي الله عنه كانت تقف في الجانب الأيسر من القلب في قطاع أبي عبيدة، عكرمة صمد ورفض التراجع وطلب من رجال أن يقسموا على الموت وعلى عدم التسليم، فتقدم 400 رجل إلى عكرمة وبايعوا على الموت. ولم يكتفوا بهذا بل انقضوا على الروم هجوم معاكس على الروم، وانقض عكرمة بنفسه. الآن الضغط صار كله على عكرمة. رجال عكرمة 400 الأبطال الذين أقسموا على الموت أصيبوا جميعا. كيف ستهجم وأنت عددك محدود والهجوم عليك مضاعف؟ يقول من شاهد المشهد: فأصيبوا كلهم إما بجرح وإما قتلوا، لكنهم قبل أن يسقطوا قتلوا من الروم أضعافا. وأصيب في هذا الهجوم المضاد عكرمة وابنه عمر بإصابات بليغة، وظل الضغط على ميسرة المسلمين. لكن أبو عبيدة ويزيد يصمدون قدر ما يستطيعون، حتى اضطر النساء لحمل السيوف لمساندة الجيش الذي بدأ يتقهقر. ودخلت النسوة في المعركة يحملن السيوف ويضربن الكفار، وبعض النسوة اللواتي لا يحسن أي قتال معهن الماء للجرحى والعطشة، ومعهن لتضميد هؤلاء الجرحى. من بين النساء اللواتي قاتلن في ذلك اليوم خولة بنت الأزور وزوجة الزبير وأم حكيم، التي صرخت في النساء: اضربنا الروم على الأيدي. تقدمت النسوة حتى وصلنا إلى الصف الأمامي للمسلمين أمام الرجال. وصل النسوة، كان منظر عجيب جدا، النساء يقاتلن مع الرجال أمام الرجال. فأثيرت الحماسة في نفوس الرجال، كيف يعني ينسحبون والنساء يتقدمن؟ فثارت الروح المعنوية من جديد، وبدأ الهجوم على الروم بشجاعة نادرة، واستخدمت السيوف والحراب، واستطاع الصناديد في لواء أبي عبيدة ويزيد أن يدحروا الروم عن مواقعهم. وتحت هذا الضغط بدأ الروم يتراجعون تحت الضربات الشديدة، وبلغت المعركة ذروتها مع وقت الظهر. كل الألوية مشتبكة، جميع القادة مشتبكين في القتال، والقادة يقاتلون بأنفسهم، وكل قائد لواء أثبت أنه قائد كفؤ شجاع، ووجوده أمام الجيش شجع الآخرين. وتحت ضرب هؤلاء القادة وحماس الرجال الذين رأوا النساء، بدأ الروم يسقطون. وتقدمت خولة بنفسها نحو أحد الروم، لكن خصمها كان أمهر منها بالسيف، فضربها على رأسها بسيفه، فسقطت خولة رضي الله عنها وقد اصطبغ شعرها بالدم. لكن المسلمون ظلوا يتقدمون، وبدأ الروم يندحرون. باقي النسوة لما رأينا خولة ساقطة بدون حراك بدأنا يبكين، وأخذنا يبحثنا عن ضرار، لكن أين يجدون ضرار في ظل المعركة؟ ولم يعرف ضرار في الموقف الذي حدث لخولة إلا في المساء، وإذ بخولة ما زالت حية. فعالجوها، فسبحان الله استطاعت أن تقف وابتسمت سعيدة أنها شاركت في قتال وأبلت ولم تنسحب رضي الله عنها. واستمر القتال إلى الليل، ما في أحد يستطيع أن يحسم. كانت كل جهة حريصة أن تحسم اليوم الرابع من المعركة، لكن انتهى اليوم الرابع بدون حسم. وتراجع الجيشان عند الغروب، ورجع كل جيش إلى مواقع الأصلية. كان يوما عنيفا لا ينساه صناديد اليرموك من المسلمين ومن الروم. كان الروم على وشك الانتصار، لكن أعداد كبيرة من الروم فقدت حياتها ثمنا لهذه المحاولة في إحراز الانتصار. ومعظم الخسائر التي حدثت في الروم كانت للمربطين بالسلاسل، وأيضا الخسائر التي كانت في جهة اليمين من الأرمن والعرب النصارى. خسائر المسلمين في اليوم الرابع كانت أكبر خسائر لهم حتى ذلك اليوم، وعدد الذين جرحوا كانوا أضعاف الذين لم يجرحوا. معظم الجيش إما مقتول وإما جريح، ومع ذلك كانت الروح المعنوية والعزة في نفوس المسلمين. وأيقن خالد أن النصر، كما يقولون النصر صبر ساعة، هكذا يعني انتهى اليوم الرابع. هبط الظلام، وكان خالد يتفقد أرض المعركة، وإذ أرضها كلها دماء. وصل وإذ بعكرمة على الأرض، وعمر بن عكرمة على الأرض يحتضران يسلمان الروح. فوضع على إحدى الركبتين رأس عكرمة، وعلى الركبة الأخرى رأس عمر بن عكرمة. وخالد يمسح عن وجهيهما ويقطر في حلوقهما الماء، ويقول: هنيئا لكم الشهادة. في هذا الموطن العظيم مات هذا البطل المجاهد، استشهد عكرمة وابنه عمر على ذراعي سيف الله المسلول. هؤلاء أبناء وأحفاد أبو جهل عدو الإسلام، كيف تغيرت الأحوال ليكونوا مجاهدين في سبيل الله. مرت الليلة في هدوء وارتاح المنهكون وعولج الجرحى. وكان أبو عبيدة من عادة أن يعين حارس كل ليلة من أجل أن يراقب الأوضاع لا يحدث هجوم في الليل. فقرر في هذه الليلة، شاف الجميع منهكين، فقرر أبو عبيدة قرار عجيب، وهو قائد الجيش الرسمي، قرر أن لا يرتاح وأن يكون هو الحارس مع مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ يتجول، وإذ في كل مكان القادة يقظين منتبهين والحرس في منتهى اليقظة من أي هجوم. وإذ بالزبير ومعه زوجته كل منهما على فرس يتجولون يتأكدون أن ما في أي غدر بالمسلمين في تلك الليلة.